هذه المصائب الطيبة الطاهرين لا نظير ما بعد. فصل: غسل الميت المسلم وتكفيره فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي وقصته راحلته اغسلوه بالماء وسجن وكفنوه في ثوبين. متفق عليه عن ابن عباس. والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. رواه قلام الدارقطني وضعه ابن الجوزي. ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه. وحمله أيضا فرض كفاية واتباعه سنة. وكره الإمام الغاصي والحفاري أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله. قالوا في المبدع. والأفضل أن يختار لتفصيله ثقة عارف بأحكامه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل في غسل الميت المسلم، يعني وما يتعلق به من الأحكام. غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية. الشارح زاد كلمة المسلم لأن غير المسلم لا يغسل، غير المسلم لا يغسل، وإن كان يدفن ويوارى في الأرض كما سيأتي بيانه. أما الغسل فخاص بالمسلمين، تغسيل الميت خاص بالمسلمين، وتكفينه فرض كفاية، يعني إن قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أثم الجميع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالواجب أن يغسل مرة، أدنى الواجب أن يغسل الميت مرة مرة، وإن عجز عن استعمال الماء ييمم الميت. إذا كان يعجز عن استعمال الماء إما لعدم القدرة على التغسيل، أو لأن الميت إذا غسل يتقطع أو يتهرب، ففي هذه الحال ييمم كما ييمم الحي، ويستعمل في حقه يعني ما يستطاع، ويكفن في الأكفان، وهو أيضا من الفرض على الكفاية. ويستحب أن يوضع للماء الذي يغسل به شيء من السدر للتطهير والتنظيف، كما في الحديث: اغسلوه بماء وسدر. وهذا يدل على الوجوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، يعني اللتان أحرم بهما لأنه كان محرما. ومعنى وقصته راحلته يعني سقط عن ظهرها فاندق عنقه، انكسر عنقه ومات رضي الله عنه وأرضاه. والصلاة عليه فرض كفاية، وهذا بالإجماع، الصلاة على الميت فرض كفاية، فإن قام به واحد سقط الإثم عن الباقين والحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا. وذكر حديثا مرفوعا: صلوا على من قال لا إله إلا الله. رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي، والحديث ضعيف كما قال ابن الجوزي: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث لا يصح، وإن كان معناه صحيحا فمن قال لا إله إلا الله عالم بها بمعناها وعاملا بمقتضاها فهو مسلم بالإجماع، يجب الصلاة عليه وإن فعل شيئا من الذنوب أو من الكبائر. دون الشرك ما لم يقع في الشرك، فإن أشرك لا تنفع هذه الكلمة لأنها تخالف، لأن الشرك يخالف مقتضى هذه الكلمة. إذا قال لا إله إلا الله وعبد مع الله صنما أو وثنا أو قبرا أو ضريحا فهذا لا ينفع الكلمة لا إله إلا الله لأنه لم يعمل بمقتضاها. ودفنه فرض كفاية، لأن الصلاة عليه فرض كفاية، قال بالإجماع أنه يجب الصلاة عليه ولو فعل شيئا كما قلنا من الذنوب والمعاصي دون الشرك، ودفنه فرض كفاية أيضا بالإجماع. إذا فعله البعض سقط الحرج عن الباقين. قال ابن عباس لقوله تعالى ثم أماته فأقبره، قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه، وهذا من تكريم الرب سبحانه وتعالى لبني آدم كما قال عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، فمن كرامة بني آدم أن يدفن ولو كان كافرا. فعلي رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، اذهب فواره يعني اذهب فادفنه. فالميت يدفن ولو كان كافرا، وهذه من كرامة بني آدم أنه لم يجعل ملقى على وجه الأرض للطيور والسباع وغيرها من الهواء، والله سبحانه وتعالى امتن على بني آدم بذلك فقال لم نجعل الأرض كفاتا يعني كافية أمواتا أحياء وأمواتا، جعل الله تعالى الأرض كافية للأحياء والأموات. وقد أرشد الله سبحانه وتعالى ابن آدم لما قتل أخاه أرشد قابيل إلى دفن أخيه هابيل لما قتله فلم يدر ما يصنع به، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فهذا من تعليم الله تعالى لبني آدم، فكانت سنة في بني آدم. وحمله أيضا فرض كفاية، حمل الميت إلى قبره فرض كفاية لأنه لا يمكن أن يدفن إلا بهذه الوسيلة إلا بالحمل، والوسائل لها حكم الغايات، فالدفن غاية وهذه الغاية حكمها إيش؟ فرض كفاية، فالوسيلة إليها أيضا فرض كفاية. أما اتباعه فهو من السنة، اتباع الميت من الأهل والأصحاب والقلان هذا سنة، لأن الكفاية تحصل بمن يحمل هذا الميت. وكره الإمام، ويقصد بالإمام إمام المذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكره الإمام للغاسل أخذ أجرة في نسخه والحفار تضاف هذه لعلها ساقطة من بعض النسخ، وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، وهذا يكره له إذا كان قد فعله على وجه القربة. أما إذا كان قد امتهن هذا الأمر على وجه المهنة إنه لا يكره له، لكن إذا تقرب بهذا العمل لله سبحانه وتعالى فإنه يكره له أخذ أجرة على هذا العمل. قال إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت مال المسلمين لأنه لمصالح المسلمين. وفي أيامنا فرغت الجهات المسؤولة أناسا لهذا العمل لتحصل بهم الكفاية ويحصل بهم هذه المصلحة العظيمة للمسلمين، فيعطونها من بيت مال المسلمين لتفرغهم لهذا العمل. فإن تعذر أعطي بقدر عمله، إن تعذر أن يوجد غاسل متبرع متطوع فإنه يعطى هذا الغاسل بقدر عمله طاله في المبدع، يعني يعطى الغاسل والمكفن والحامل والدافن كل هؤلاء يعطون على قدر عملهم في الإجارة. أما الصلاة فيحرم أخذ الأجر عليه قولا واحدا، الصلاة على الميت يحرم أخذ الأجر عليها إلا أن يكون إماما للمسجد متفرغا للصلاة في المسجد، فهذا يعطى على تفرغه لا على صلاته، يعطى على تفرغه للإمامة أو للصلاة.
والأفضل أن يختار لتفسيره ثقة عارف بأحكامه، وأولى الناس بغسله وصيه العدل، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، ثم أبوه لاختصاصه بالحنون والشفقة، ثم جده وإنعلى بمشاركته الأب بالمعنى، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث، ثم ذو أرحامه كالميراث، ثم الأجانب، وأجنبي أولى من زوجة وأنا، وأجنبية أولى من زوج وسيد، وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم ولد، والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل، ثم القربى فالقربى من نسائها، فتقدم أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء، وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية، ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه بما تقدم عن أبي بكر. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول، وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته، والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له. وكذا
عندنا اختلاف، عندكم هذا اختلاف، ثم أبوه لاختصاصه بالحنون والشفقة، عندك ثم جده، نعم الله يخليه كلكم، هذا النسخة الشيخ، لأن عندي أنا وزوج أولى من سيد وزوج ظهر صار في تقديم الأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عالم بأحكامه، يعني لا ينبغي أن يتولى غسل الميت وتكفينه إلا من هو ثقة صالح، الثقة عبارة عن العدل الصالح معروف بالاستقامة، والعارف بأحكام التغسيل الذي يعرف كيف يقوم بهذا الواجب. أما أولى الناس بغسله فوصيه العدل، يعني من أوصى أن يغسله بعد موته، إذا أوصى الميت فقال ليغسلني فلان من أبنائي أو ليغسلني فلان من أزواجي، فأولى الناس بتغسيله هو الوصي العدل، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء وهي بنت عميس الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين تابعي الجليل الثقة، ثم أبوه، أولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه لاختصاصه بالحنون والشفقة، يعني العطف والشفقة عليه، ثم جده وإن على لمشاركته الأب في المعنى، فالجد في كتاب الله سبحانه وتعالى أب، الله عز وجل لم يذكر الجد في كتاب الله، هل ذكر الجد في كتاب الله؟ ما ذكر الجد، وإنما ذكر الأب، ذكر الأب. فالأب وإن على أولى بالتفسير، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، فيقدم الإبن ثم ابنه وإن نزل، فهذا من باب الأولى، قدم الإبن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين وهو الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، على ترتيب الميراث، على ترتيب الميراث. ثم يقدم أيضا العم لأبوين، ثم العم لأب، ويقدم من عصبته الأقرب فالأقرب، ثم ذو أرحامه كالميراث، فيقدم الأخ للأم والجد للأم والعم للأم وابن الأخت، هؤلاء كلهم ذو أرحام أو ذو رحم. ثم الأجانب، ثم الأجانب، وإذا كان قد تولى غسله الأجنبي الثقة العارف فلا مانع في هذا، لكن هذا من باب الأول، من باب الأولى أن يقدم الوصي ثم الأب ثم الجد ثم الإبن ثم ابن الإبن، وهكذا من الأرحام. ثم الأجانب، وأجنبي أولى من زوجة وأمة. لماذا قال الأجنبي أولى من الزوجة والأمة؟ للخروج من الخلاف في تغسيلهما الزوجة والسيد، لكن الحقيقة أن النصوص صريحة وواضحة في جواز تغسيل الزوجة زوجها والعكس، وما دام أنه قد ثبت النص فلا داعي للقول بأن الأولى أن يغسله الأجنبي، فالزوجة أولى أن تغسل زوجها. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. لو استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو كان لي الأمر الآن لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. والحديث في مسند الإمام أحمد: وأوصى أبو بكر أن تغسله امرأته أسماء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقالت: ورأسا، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك، ما ضرك هذا، يعني لو مت في حياتي فزت بشيء عظيم لتوليت هذا بنفسي. هذا من محبته صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة. فهذه الأدلة تدل على جواز أن يغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، وهذا أمر مشهور اشتهر بين الصحابة، ولم يقع إنكار من الصحابة على علي مع اجتهاده، ولم يقع إنكار على أسماء أنها غسلت أبا بكر مع اجتهاده، فهذا من الإجماع، فهذا من الإجماع الدال على جواز هذا الأمر، وهو أولى من الأجنبي، بل أولى من الأب، لأن كلا الزوجين يطلع على عورة صاحبه، بخلاف الأب والابن فإنه لا يطلع، لا يجوز له أن يطلع على عورة أبيه ولا على عورة ابنه البالغ إلا للضرورة. ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول. طبعا آثار النكاح باقية، وهذا قول جمهور العلماء أن النكاح وآثار النكاح باقية، بل حكاه ابن المنذر إجماعا، لكن الحقيقة أن أبا حنيفة خالف بها، وكان يرى بالقياس طبعا ليس بالنص أن الزوجية إيش تزول بالموت. لماذا؟ لأن العقد ينفسخ بالموت. مثل لو كان بينك وبين إنسان عقد بيع فمات المشتري، إيش يحصل العقد؟ ينفسخ. فقاس أبو حنيفة عقد الزواج على عقد البيع، لكن النصوص ترد، النصوص الشرعية الصحيحة ترد هذا القياس. فهذا القياس غير صحيح لمخالفته النص، والقياس الذي يخالف النص باطل مردود، حتى عند من يقول باستعمال القياس وأنه من الحجج الشرعية. كذلك الأمة، أمة الرجل لها أن تغسل سيدها، أمة الرجل لها أن تغسل سيدها. قال ويشمل ما قبل الدخول، يعني لو مات أحد الزوجين قبل الدخول لجاز للزوج أن يغسل امرأته، والعكس، لأن المحرمية ثبتت بالعقد، لأن المحرمية ثبتت بالعقد، وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، كما لو ولدت عقب موته، لو ولدت المرأة عقب موت زوجها بساعات هل تبقى في العدة ولا تخرج؟ تخرج من العدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعدة المرأة الحامل بوضع ولدها، إذا وضعت ما في بطنها خرجت من عدتها ولو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن، فتخرج من العدة. والمطلقة الرجعية إذا أبيحت لها، المطلقة الرجعية تغسل زوجها أيضا. لماذا؟ لأنها زوجة، لا تزال زوجة، إذا طلقها طلقة رجعية فهي زوجة ما دامت في العدة، ما دامت في العدة إذا أبيحت لها. وكذا سيد مع سريته، أي أمته المباحة له ولو أم ولد، السيد كذلك له أن يغسل سريته، يعني أمته وجاريته التي يعني أبيحت له بملك اليمين، أمته المباحة ولو أم ولد، ولو أم ولد. وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم ولد. الزوج أولى أن يغسل زوجته من السيد، يعني إذا زوج السيد أمته فزوجها أولى بأن يغسلها من سيده، لأنه يطلع على عورته، خلاف السيد فقد حرمت عليه، وما دام أنها تزوجت أمته فصارت زوجة لا يصح له أن يعني يقربها. أما زوجها فأولى بتغسيلها لأنه كان يستمتع بها. وزوجة أولى من أم ولد، إذا مات رجل وله زوجة له أم ولد فزوجته أولى بغسله من أم ولد. من هي أم الولد؟ أم الولد هي الأمة إذا ولدت لسيده، هي الأمة أو الجارية إذا ولدت لسيدها صارت أم، صارت أم ولد، لا يحل له أن يبيعها، لا يحل له. هذا جماعة الصحابة أنهم منعوا، يعني عمر رضي الله عنه منع من بيع أم الولد لئلا تختلط الأنساب، فأم الولد تظل عند سيدها حتى يموت لا تباع. فإذا مات رجل له زوجة وأم ولد فزوجته أولى بغسله من أم ولده، زوجته أولى بغسله من أم ولده. والأولى بغسل الأنثى وصيتها العدل، كما هو الحال في أخرج الرجال، إذا أوصت المرأة أن تغسل أحد يعني بناتها أو أمها فإن كانت عدلا فهي أولى، ثم القربى فالقربى من نسائها كأمها أو أم أمها وبنتها وبنت بنتها وأختها وهكذا، فتقدم أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء، لأنهن في الميراث سواء، العمة والخالة في الميراث سواء، وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية. ثم الأجنبية، ثم الأجنبية، ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه. ايش عندكم بعد الاستواء هنا في القرب والمحرمية؟ يعني صحيح نعم، ولكل واحد من الزوجين لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبها. هذا مرونا عليه، قلنا لكل واحد من الزوجين أن يغسل زوجته ما لم تكن الزوجة ذمية. لماذا احترز عن الذمية؟ لأن الذمية ليست أهلا للتغسيل، إن قلنا يشترط في الغاسل أن يكون إيش؟ مسلم، وهذا على قول الإمام أحمد في رواية عنه أنه لا بد أن تكون مسلمة، لأن الذمية ليست من أهل العبادة. وقيل يجوز أن يستأجر الكافر لغسل المسلم، يجوز أن يستأجر الكافر لغسل المسلم، لكن الأولى أن يكون الغاسل مسلما، الأولى أن يكون الغاسل مسلما. لرجل وامرأة،
ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط، ذكر كان الأنثى، لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم إن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، فتغسله مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها، وإن مات رجل بين نسوة ليس في يمينها زوجة ولا أمة مباحة له يمنه، أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يمنه كخنثى مشكل لم تقدره أمة له فيمنه، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرة، وعلم منهم أنه لا مدخل للرجال في غسله الأقارب من النساء، ولا بالعكس.
ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط، ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له. فالمرأة لها أن تغسل الصبي الصغير، تغسله مجردا من غير سترة وتمس عورتها وتنظر إليها، تحتاج إلى تغسل وتنظف، فتحتاج إلى المس والنظر. فدون سبع سنين لا حكم لعورته، ولأن ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام غسله النساء، ذكر ابن المنذر أنها مرضعته هي التي غسلته، فدل هذا على جوازه. وقيل أن الذي غسله علي. فعلى كل حال الصغير دون سبع سنين لا حكم لعورته، لا عورة له، فتغسله المرأة، ويصح أن يغسل الرجل البنت دون سبع سنين. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمن، إذا مات رجل بين نسوة فلا يوجد له محرم، لا يوجد له زوجة، ولا يوجد أحد من الرجال يغسله، فإنه ييمم. وقال بعض الفقهاء إن كانت هناك بنت صغيرة تطيق الغسل علموها التغسيل لتغسله إن كانت تطيق هذا الأمر. وكذا العكس، لو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها أن تكون أمة بحيث يكون سيدها موجودا، فإنها تيمم، قالوا بحائل، ويحرم بدون حائل لغير محرم. وإن كان فيهم صبي يقدر على الغسل يعلمونه التغسيل ويباشر التغسيل. وانظر يا أيها الإخوة، انظروا كيف أن يعني الشرع يتحرز حتى في هذه المواضع من النظر للأجنبيات ومن اللمس لهن ولو كنا أمواتا، فما يكون الحال بالنسبة للأجنبية في حال الحياة؟ فهذه يعني أشد حرمة، أو لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى، يسمى كنثى مشكل غير معروف لم يتبين. هذا أيضا ييمم، لأننا لا ندري هل هو رجل فيغسله الرجال أو هو أنثى فتغسله النساء. إذا كان مشكلا فإنه ييمم ما لم تكن هناك له أمة. إذا لم تحرم له أمة أو زوجة فإنه ييمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت. فالغسل يحتاج إلى المس والتنظيف، وعلم أنه أو علم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس، يعني يحرم على الرجل أن يغسل بنته البالغة أو أن يغسل أخته البالغة أو يغسل أمه، هذا محرم. كذلك يحرم على المرأة أن تغسل ابنها البالغ أو تغسل أباها أو أخاها، فهذا محرم، لا يجوز، لا يجوز غسل الأقارب من النساء لأقاربهن من الرجال والعكس، فإنما يتولى غسل النساء النساء وغسل الرجال الرجال من الأقارب.
ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو أن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته في الصلاة عليه، لقوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أو يدينه للآية، بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتلى بدر في القريب ويشترط لغسله.
نعم، يحرم على أن يغسل مسلم كافرا ولو كان قريبا له، سواء كان قريبا من أقاربه أو كان أجنبيا، فإنه لا يغسل لأنه لا يصلى عليه، والتغسيل للتطهير، يغسل يطهر لأجل الصلاة عليه. فأما الكافر فإنه لا يغسل لأنه لا يطهر ولا يصلى عليه، فيحرم على المسلم أن يغسل كافرا، ويحرم أن يحمله، ويحرم عليه أن يكفنه، ويحرم عليه أن يتبع جنازته، كما يحرم الصلاة عليه لإجماع المسلمين، بقوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. غضب الله عليهم استحقوا الغضب من الله واللعن والطرد، وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقين. وقال عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكن يعني يدفنه أو يواريه عن وجه الأرض، يدفنه أو يواريه عن وجه الأرض، كما قلنا هذا من كرامة بني آدم على الله سبحانه وتعالى وتكريمه لهم، أنه لا بد أن يوارى بدنه عن الأنظار يحفر له ويوارى عن الأنظار إذا لم يوجد من يواريه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا. فيوارى وجوبا لعدم من يواريه إذا كان لا يوجد له قارب من الكفار، فإنه يحفر له في حفرة ويواري جثة، بخلاف المسلم الذي يكرم بأن يلحد له ويحمى من التراب، فهذا يحفر له ويوارى لئلا يتضرر به الأحياء، لئلا يتضرر به الأحياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام ألقى قتلى بدر في القليل، لإلقاء قتلى بدر في القليل. الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى من قتل من الكفار صناديد قريش، ألقاهم في قليب بدر، في قليب يعني ما نسميه نحن الجليد أو البئر، ألقى فيه القتلى ثم ردنا القليب عليهم، وهذا لعدم كرامتهم ولأنهم لا يطهرون ولا يكفنون، بل إنما يدفنون لئلا يتضرر بهم الأحياء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم وبارك.